الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن فهم من كلامه مراده وعلم أحكامه. وبعد، كنا أخذنا شيئا من تفسير سورة القصص من قوله تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وهذه الآيات فيها فوائد عديدة وأحكام متنوعة، فمن فوائد هذه الآيات أن العبد يطلب من ربه حوائجه، ومن ذلك أن يطلب الهداية سواء لطريق الجنة أو لما يسلكه من الطرق في الدنيا. وفي هذه الآيات أيضا أن الترغيب في الحياء، حيث كانت هاتان المرأتان من أهل مدين ابنتي الرجل الصالح، قد كان من صفتهما أنهما اجتنبتا موطن ورود الناس لئلا يختلطوا بهم، رغبة في التخلق بخلق الحياء. وفي هذه الآيات اجتناب الإنسان مواطن الخطر، كما أن هاتين المرأتين اجتنبت موطن اجتماع الناس خشية من لحوق أذى وضرر بهما أو بماشيتهما. في هذه الآيات سؤال الإنسان غيره عما ينتابه من الأفعال المستغربة ليكون ذلك من أسباب وقوفه على حقيقة الأمر، ومن ثم يقوم بما يناسب له فعله. وفي هذه الآيات الترغيب في فعل الخير وبذل المعروف، كما فعله موسى عليه السلام مع هاتين المرأتين. وفي هذه الآيات أن الرزق بيد الله جل وعلا، وأنه هو الرزاق ذو القوة، ومن ثم فيطلب الإنسان رزقه من ربه جل وعلا. ولهذا قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وفي هذه الآيات ابتعاد الإنسان عما يضره، ومن ذلك جلوسه تحت الشمس، كما فعل موسى عندما سقى لهما ثم تولى إلى الظل. وفي هذه الآيات أيضا أن دعوة الرجل الأجنبي الغريب عن البلد للقيام بضيافته، خصوصا إذا عرف عنه فعل المعروف، كما فعل هذا الرجل الصالح مع موسى عليه السلام حينما دعاه. وفي هذه الآيات أن الدعوة للرجال ينبغي أن تكون من الرجال، ولذا لم تدعه بلسانها وإنما دعته بلسان أبيها، والذي يظهر أنه عاجز عن المشي، ولذلك لم يتمكن من الذهاب إلى موسى ليقوم بدعوته. وفي هذه الآيات أيضا انقلاب أحوال الإنسان في اللحظة الواحدة، فهذا موسى كان خائفا فأمن، وكان جائعا فشبع، وكان متعبا فارتاح، وكان أيضا على جانب من الخوف والقلق، فبدل الله أحواله كلها في لحظات. لم يكن عنده أهل، فكان ذلك منطلق تأهله عليه السلام. وحينئذ لا ييأس الإنسان من فضل الله جل وعلا، مهما بلغت حاله من النقص والبؤس، فإن الله جل وعلا قادر على أن يبدل أحواله في لحظات. وفيه أن العبد ينبغي به أن يكون مع الله جل وعلا، وإذا كان ذلك في حال الرخافة وفي حال الشدة أشد. وفي هذه الآيات جواز عقد الإجارة على أداء عمل مما يسميه الفقهاء الإجارة المشترك، الإجارة المشتركة، وبعضهم جعله من الإجارة الخاصة. والفرق بينهما أن الإجارة الخاصة إجارة على وقت، والإجارة العامة إجارة على عمل. فمن رأى أو فمن لاحظ الوقت هنا قال بأنها إجارة على زمن فتكون خاصة، ومن لاحظ أن المقصود هنا أعمال معينة قال هي إجارة عامة. وقد ذهب أكثر العلماء إلى المنع من الجمع بين عقدي الإجارة العامة والإجارة الخاصة، وأجازها طائفة من العلماء، وكان مما استدلوا به هذه الواقعة، واقعة موسى عليه السلام، وهي من شرع من قبلنا المنقول بشرعنا. فإن موسى وإن لم يكن قد نبئ بعد، فإن هذا الرجل الصالح لن يعامله إلا بما يكون مقررا عندهم، وقد أقر هذا فيما نقل في هذه الآيات ولم يتم نسخه. وفي هذه الآيات أن الصفات المطلوبة في من يرغب فيه أن يتولى لعمل من الأعمال صفتان: الصفة الأولى صفة القوة، فيكون متمكنا من أداء عمله بقوة وقدرة، والصفة الثانية صفة الأمانة، بحيث لا يوجد عنده غش ولا خيانة. وفي هذه الآيات خطبة الرجل الصالح، بحيث يخطب الرجل لابنته من يرى أنه أصلح لها في الزواج. وهنا خطب هذا الرجل الصالح موسى لابنته، فقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. واستدل بهذه الآية على جواز وضع عقد الإجارة على أن تكون الأجرة ما يسد الجوع ويقضي الوطر. فإن موسى عليه السلام إنما أجر أو إنما عقد عقد الإجارة مع هذا الرجل الصالح على طعامه وزواجه، ولم يكن يأخذ أجرة على ذلك. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن اعتبار السنة بالاعتبار القمري هو الذي كان يسير عليه الناس في غالب أحوالهم في ذلك الزمان، ولذا ربطت السنة بالحج. ومن المعلوم أن الحج إنما يعتبر في السنة القمرية التي يسميها الناس الهجرية. وفي هذه الآيات من الفوائد ترغيب الإنسان في حسن التعامل مع الأجراء الذين يكونون عنده، بحيث لا يلحق بهم مشقة أو ضررا، وهكذا يكون معهم مصلحا صالحا في التعامل. وفي هذه الآيات أن عقد الإجارة يجوز أن ينص فيه على أمور فاضلة عن أصل العقد وتربط بالاختيار، فإنه قال: فإن أتممت عشرا فمن عندك، وقال موسى عليه السلام: قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وفي هذه الآيات دليل على أن العقود لا يلزم الالتزام فيها باللفظ الأصلي للعقد، فإن عقد الإيجارة لفظه الأصلي أجرتك، ولم يكن ذلك منهما في ذلك العقد. وفي هذه الآيات جواز عقد الإيجارة بدون أن يكون هناك شهود، ولذا قال والله على ما نقول وكيل. ويقاس على عقد الإيجارة بقية عقود المعاملات فإنها تصح وإن لم يكن عليها شهادة. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نواصل الحديث في قراءة الآيات من سورة القصص من قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
ذكر الله جل وعلا بقية قصة موسى، فإنه لما أكمل مدة الإجارة، والظاهر أنها 10 سنين، أراد أن يرجع إلى بلده ليشهد قومه ولحكم يريدها الله جل وعلا. فلما انتهى موسى من الوفاء بعهده بعمله عند هذا الرجل الصالح من أهل مدين سار أي سلك الطريق عائدا إلى بلده وأخذ أهله معه أي زوجته في ذلك الوقت آنس من جانب الطور نارا. لماذا قال آنس؟ لأنها كانت ليلة شديدة السواد وكان فيها برد شديد وكان فيها ظلام حالك، ولذا كان عنده من القلق والخوف ما جعله تأنس نفسه حينما رأى نارا بعيدة عنه. ولذا قال آنس أي علم بنوع من الفرح والسرور والأنس بوجود تلك النار من جانب الطور، والطور المراد به الجبل الذي كانوا يسيرون عليه، وكان الجبل في سيناء. ولذا لما وجد تلك النار فرحت نفسه بها، فذهب طالبا لمعرفة لأخذ شيء من تلك النار، ولم يأخذ أهله معه لأنه لا يأمن من سيكون على النار من الناس، هل هم أهل عداوة أو أهل صداقة، وهل يريدون الخير أم يريدون الشر. ولذا أمر أهله بالبقاء فقال لزوجته امكثوا إني آنست نارا، أي علمت بوجودها وفرحت بتلك النار، لعلي أي سأذهب إليها من أجل أن أجد أحد أمرين، إما أن أجد خبرا عن الطريق وكيفية الذهاب والعودة بحيث يخبرني من كان جالسا على النار بذلك، أو على الأقل أن أجد قطعة من النار فأخذ جذوة من النار شيئا من الحطب قد علقت به النار من أجل أن تتدفأ بها. وهذا معنى قوله لعلكم تصطلون، فإن النار يقال فيها اصطلاء النار بمعنى أنه تدفأ بها وانتفع بها، بينما إذا قال صلى فمعناه أنه تضرر منها. ولذا قال لا يصلاها إلا الأشقى، هناك يتضرر بها، وهنا قال تصطلون معناه أنكم تتدفؤون وتنتفعون بتلك النار. قال فلما أتاها أي وصل إلى النار في ذلك الوقت سمع صوتا يناديه يا موسى، نودي من شاطئ أي من جانب الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. ومع أن الطور جبل إلا أن الله قد جعل فيه شجرة من أجل أن يكون ذلك آية، فسمع النداء يقول له يا موسى إني أنا الله رب العالمين، خاطبه الله وناجاه في ذلك الموطن ليبلغه بالرسالة، وفي هذا إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وكان مما أمر في ذلك الموطن أن ألقي عصاك ليكون ذلك آية له يجعله يوقن بمدلول ذلك الخبر، فكانت العصا التي يتكئ عليها ويهش بها على غنمه وتكون معه لمقاصد أخرى، قد أمر بإلقائها والقذف بها، فلما ألقاها رآها تهتز لم تعد باقية على ما هي عليه من صلابتها، بل أصبحت تميل ميلانا شديدا حتى أنه خشي منها وظن أنها جان يحركها شيء من الجن، ولهذا ولى مدبرا، أي أعطى دبره للعصا وهرب من الجهة الأخرى ولم يعقب، أي لم يلتفت ولم ينتظر، وإنما بادر إلى الهرب. حينئذ نودي مرة أخرى فقيل له: يا موسى أقبل، أي لا تدبر، وكن بوجهك مقبلا على جهة الشجرة ولا تخف، ولا تخف أي لا يكن من شأنك الخوف. وانظر كيف يقال له هذه الكلمة مرتين، مرة على لسان الرجل الصالح حينما قال له: لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ومرة تقال له من رب العزة والجلال فيقول له: لا تخف إنك من الآمنين. وفي هذا نفي للحالة الأولى التي كان عليها موسى عندما قال الله عنه فأصبح في المدينة خائفا، وقال فخرج منها خائفا يترقب: إنك من الآمنين. هذا الوعد من الله ليس خاصا بوقت وجوده في سيناء، وإنما هو عام في جميع أيامه: لا تخف من أي أمر مستقبلي سيرد عليك. ولهذا انطلق موسى بدعوته إلى الله داعيا فرعون وقومه، ولم يكن من شأنه أن يخاف منه، وسلمه الله جل وعلا من شروره ومكائده. وكان مما وجه به موسى في ذلك الموطن أن قيل له: أسلك يدك في جيبك، أي أدخلها واجعلها تسير سيرا رقيقا سيرا السلك، وفي جيبك أي في طرف ثوبك الذي تجعل فيه حوائجك، فإنك متى فعلت ذلك خرجت يدك بيضاء من غير سوء، أي من غير مرض ولا علة، وإنما هي آية وعلامة على صدق كلامك ودعوتك. ثم قال له: واضمم إليك جناحك من الرهب، أي ليكن من شأنك أن تضم بعض بدنك إلى بعضه. فهذان علامتان ودليلان واضحان أن ما تفعله ليس من جهد البشر وليس من فعل بني آدم، فإن الناس كلهم يعجزون عن ذلك، فهذا فعل من الله جل وعلا. وحينئذ أمره الله أن يذهب إلى فرعون ليبلغه الرسالة، وليطلب منه أن يستنقذ بني إسرائيل مما هم فيه. ولذا قيل له: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، أي قومه وأتباعه الذين يناصرونه على ما هم عليه، إنهم كانوا قوما فاسقين. الفسق الخروج من الطاعة إلى المعصية، وقيل للفأرة فويسقة لأنها تخرج من موطن إلى آخر، وتخرج من النار فتظلم البيت. وإنهم كانوا قوما فاسقين، أي العلة في كونك تدعوهم إلى الله أنهم خرجوا من المعصية إلى الطاعة. وحينئذ من أراد أن يدعو إلى الله فلا يعتذر بأن من يقابله صاحب قوة، أو بأن من يقابله قد بلغ في العصيان الدرجة العظيمة، فإنه كلما خرج فإنه كلما كان خروج العبد عن الطاعة أكثر كانت دعوته أحب إلى الله جل وعلا. وحينئذ ذكر موسى شيئا من أحواله التي تجعله يخاف من أولئك القوم، يريد أن يتوثق في الأمن ويريد أن يسلم من أذاهم، ولذا قال: قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. فكأنه برر وجود الخوف الذي كان يتصف به، مع أن الله جل وعلا قال له: لا تخف إنك من الآمنين. فقال: ربي إني قتلت منهم نفسا، حينما قتل ذلك القبطي فأخاف أن يقتلون، أي على جهة الثأر مني. فكأنه يطلب بهذا الأمان والأمن منهم. وفي هذا أن تعريض الإنسان بذكر صفته بدون تقديم طلبه ينبغي أن يكون سببا من أسباب الاستجابة له وإبعاد الحال غير المرغوب عنه. ثم طلب طلبا آخر، ألا وهو أن يكون أخوه هارون نبيا معه يناصره. وهذه أعظم منة آدمي على آدمي آخر، حينما طلب من رب العزة والجلال أن يجعل أخاه هارون نبيا من الأنبياء، وعلل هذا بعدد من الأمور: أولها أنه أخوه، ومن ثم فهو ضامن له في مناصرته، وثانيها أنه أفصح لسانا من موسى عليه السلام، فإن موسى كان في لسانه شيء من اللثغة، ولذا طلب أن يكون معه هارون ليكون أفصح منه لسانا. وقد قيل في أن السبب فيما أصيب به موسى عليه السلام في لسانه أن فرعون وقومه لما وجدوه في البحر وأخذوه، وطلبت امرأة فرعون أن يبقى ولا يقتل، قالت له إنه لا يميز ولا يعرف، أو أنه بعد مدة عندما كبر قليلا كان منه ما كان في مناصرة بني إسرائيل، فقال فرعون فأمر فرعون بقتله، فقالت امرأته: انظر إليه إنه لا يميز شيئا. وطلبت منه أن يعرض له شيئا من الطعام في جهة وجمرة في جهة أخرى، فقيل إنه أخذ الجمرة بإنائها فوضعها في فمه، فكان ذلك من أسباب انعقاد لسانه في بعض كلامه. ثم قال: فأرسله معي، أي اجعله نبيا معي، رسولا يدعو الناس إليك. وعلل ذلك أيضا بأنه يريده أن يكون معه ردأ، أي مساعدا ومعاونا. ثم قال: يصدقني، أي أنه يكون معي من يقوم بتصديقي فيصدقني عند الآخرين. ثم قال: إني أخاف أن يكذبون. فهذا خوف آخر من موسى عليه السلام، مع أنه قد قيل له: لا تخف إنك من الآمنين. ولعل الخوف هنا مغاير لذلك الخوف، حيث هنا خوف من عدم استجابة الناس له لا من تقديمهم الأذى إليه. فقال الله جل وعلا له عليه السلام: سنشد عضدك بأخيك، أي سنقوي جانبك بإرسال أخيك هارون ليكون نبيا معك. ونعطيك منحة أخرى ألا وهي أن نجعل لكما سلطانا، أي حماية تحميكما من عند الله جل وعلا، فلا يتمكنون من الوصول إليكم بأي أذى يلحقكم. ولذا قال فلا يصلون إليكما بآياتنا، إما الآيات الشرعية لأنهم هم المبلغون لها، المبلغ لشرع الله يحميه الله فاحفظ الله يحفظك، وإما أن يكون المراد به العلامات الكونية، ومنها الآيات التي أوتيها موسى عليه السلام. ولذا قال أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أي المنتصرون على من يكذبكم. وهذا وعد من الله جل وعلا لموسى عليه السلام ولهارون، ووعده لا يخلف بل هو ماض لا محالة وواقع بلا شك ولا مرية، كما سيأتي بيان ذلك فيما يأتي بإذنه جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلكم موفقين في كل أموركم، كما سأله جل وعلا أن يتولى شأنكم كله، وأن يصلح قلوبكم، وأن يلهمكم ذكره في كل وقت، وأن يجعلكم من أهل القرآن ومن أهل الصلاة، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.